بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الأستاذ أفاد بأن الضابط الذي يميز به بين مورد الشك في المقتضي والشك في الرافع هو الصدق الناقض الذي يبتني على استفادة الوجود التقديري ولكن ما أفاده محل تأمل فإن المناط الكبروي بين مورد الشك في المقتضي والشك في الرافع ليس محل بحث، إذ من الواضح من كلمات الشيخ الأعظم أن المدار في جريان الاستصحاب على صدق الناقض، وأن صدق الناقض يتقوم باستظهار الوجود التقديري. إنما الكلام في الضابط الصغروي لتمييز مورد الشك في المقتضي عن مورد الشك في الرافع، حيث يرد السؤال بما أن المصحح لصدق النقض استظهار الوجود التقديري، فما هي الضابطة في تمييز مورد الوجود التقديري من عدمه؟ فهل الضابطة ملاحظة حال الشخص أم ملاحظة حال النوع؟ فعاد السؤال مرة أخرى، ولأجل ذلك نقول إن الصحيح في الضابطة الصغروية في تمييز الشك في المقتضي من الشك في الرافع هو ملاحظة صنف المستصحاب، والنكتة في ذلك أن الطريقة العرفية في معرفة خصائص الأشياء ملاحظة الصنف، كما في الأدوية والأغذية والأجهزة في زماننا والأشخاص. فحيث جرت الطريقة العرفية في تمييز الخصائص على ملاحظة صنف الشيء ما هو، فاحتفاف روايات الاستصحاب بهذه الطريقة العرفية قرينة على إطلاق عنوان النقض وشموله لرفع اليد الناشئ عن استظهار أن صنف المستصحاب مما له استعداد البقاء، والنتيجة أن المدار على ملاحظة الصنف. هذا هو الاعتراض الأول على كلام محقق النائمي وجوابه. الاعتراض الثاني، إن الشيخ الأعظم فصل بين مورد الشك في الرافع والشك في المقتضي، وذكر أن الرافع هو الذي لم يؤخذ عدمه في الموضوع ولا في الحكم، كالحدث بالنسبة للطهارة، حيث إن حكم الشارع بالطهارة لمن اغتسل لم يؤخذ فيه عدم الحدث. والإشكال هو أن موضوع الحكم بالنسبة لما يسمى رافع إما لا بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا، ولا يحتمل الإهمال. فمثلا حكم الشارع بالملكية لمن حاز إما لا بشرط من حيث البيع أو الهبة، أو بشرط شيء أو بشرط لا. وكونه لا بشرط أو بشرط شيء خلف كونه رافعا، إذ لا يجتمع كون الهبة رافعا للملكية مع أن الملكية بالنسبة إليها لا بشرط أو بشرط شيء، فتعين كونه بشرط لا، أي أنه أخذ في موضوع الملكية عدم البيع أو عدم الهبة. فإذا رجع الرافع إلى ما اشترط عدمه. كان الشك في الرافع شكا في بقاء الموضوع، فمثلا الطلاق رافع للزوجية، إذن الزوجية مشروطة بعدم الطلاق. فإذا شك في الطلاق إما لشبهة حكمية، كما إذا شك في وقوعه بالفارسية، أو لشبهة مفهومية، كما إذا أجمل عنوان الطلاق عرفان، فالشك في الطلاق شك في أن موضوع الزوجية ما زال باقيا أم لا، ومرجع الشك في الموضوع إلى الشك في المقتضي. فلم يبق مائز بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. وأجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الأول، ما ذكره الشيخ الحلي قدس سره في شرح كلام شيخه النائمي من أن معنى الرافع ما جعلت رافعيته على نحو الجعل المستقل، بمعنى أن هناك جعلين، جعلا للزوجية عند حصول عقد النكاح، وجعلا لرافعية الطلاق، فلم يؤخذ في موضوع الزوجية عدم الطلاق، وإنما جعلت الرافعية للطلاق بجعل آخر. ولأجل ذلك إذا شك في الزوجية لأجل الشك في الطلاق، فليس مرجع ذلك للشك في الموضوع، وإنما المنظور الشك في جعل آخر. ولكن هذا لا يبرد الغليل، لأن الجعل ظل للملاك، فيعود الكلام للملاك نفسه. هل أن ملاك الزوجية لا بشرط بالنسبة إلى الطلاق، أو بشرط شيء أو بشرط لا، والجعل ما هو إلا صياغة لواقع الملاك. فإذا بطل الأولان تعين الثالث، والجعل الإثباتي المستقل لا يغير من واقع الأمر شيئاً. الوجه الثاني، ما أفيد في بعض شروح الرسائل من أن هناك فرقاً بين المانع والرافع. فالمانع ما أخذ عدمه حدوثاً، والرافع ما أخذ عدمه بقاءً. فمثلاً إذا جئنا لموضوع الزوجية وقلنا إن حكم الشارع بالزوجية موضوعه عدم رفض الولي، فرفض الولي مانع لأن عدمه أخذ في حدوث الزوجية، ولا محالة حينئذ الشك في رفض الولي، شك في الموضوع، والشك في الموضوع شك في أصل حدوث الزوجية، وهذا خارج عن باب الاستصحاب. وأما الرافع فنحن نسلم بأخذ عدمه، لكن أخذ عدمه في الموضوع بقاء لا حدوثا، حيث إن الشارع حكم بأنه إذا تم عقد النكاح على المرأة بإذن الولي تحققت الزوجية، واستمرارها منوط بعدم الطلاق، فالطلاق رافع بعد الحدوث لا مانع من الحدوث. وحيث أخذ عدمه في البقاء لا في الحدوث، فالشك فيه ليس شكا في الموضوع، لأن الشك في موضوع الحكم مرجعه للشك في حدوث الحكم، بلحاظ أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه. فما أخذ عدمه بقاء لا يكون الشك فيه شكا في الموضوع، بل هو شك في البقاء، فلا يرجع للشك في المقتضين. ولكن إذا افترضنا كما أفيد أن استعداد الحكم للاستمرار منوط جهلا بعدم الطلاق، فلا محالة يؤول الشك في الطلاق إلى الشك في استعداده للبقاء، ولا يراد من الشك في المقتضي إلا الشك في الاستعداد للبقاء بحسب جعل الشارع. الوجه الثالث ما كرره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن منظور كلام الشيخ والنائين ومن لحق من الشك في المقتضي ليس هو مطلق الشك في الاستعداد، بل خصوص الشك في الاستعداد لأجل مضي الزمان لا لعلة أخرى. فعندما يقال إن المورد مورد للشك في المقتضي فالمقصود به الشك في الاستعداد للبقاء لأجل احتمال أن مضي الزمان أوجب الانقضاء بلا علة أخرى. فما يحتمل انقضاؤه فقط لمرور الزمان فهو مورد الشك في المقتضي، وما يحتمل انقضاؤه لعلة أخرى ولو كانت تلك العلة هي الشك فيما أخذ عدمه بقاء في الحكم كالشك في الطلاق الذي أخذ عدمه في الحكم بالزوجية فهو من الشك في الرافع، وإن أخذ عدمه في الموضوع أو الحكم. وبناء على ذلك فينحصر الشك في المقتضي في باب الأحكام بما إذا كانت الغاية زمانا، فبمجرد أن تكون الغاية زمانيا لا زمانا فالشك شك في الرافع. فمثلا إذا قال المشرع يجب على المحرم أن يلبي إلى أن يرى بيوت مكة، فرؤية بيوت مكة أخذت غاية، إلا أنه لو وقع الشك في الرؤية إما لشبهة حكمية إما لشبهة مفهومية فليس الشك شكا في المقتضي، مع أنه شك في استعداد الحكم بمطلوبية التلبية للبقاء، إلا أنه ليس شكا في الاستعداد ناشئا عن الشك في دخل الزمان. فلأجل ذلك هو شك في الرافع وليس في المقتضي، بينما لو أخذنا بما فهمه عدة منهم السيد الأستاذ من أن الشك في المقتضي عبارة عن الشك في الاستعداد للبقاء، سواء كان منشأه احتمال دخل الزمان أو أمرا آخر. فبناء على هذا مبنى لا يتصور شك في الرافع إلا إذا كان المشكوك هو الضد للموضوع، كالحدث بالنسبة للطهارة، كالقعود بالنسبة للقيام، لأنه إذا كان المشكوك ضدا فيقال لا وجه لأخذ عدم الضد في ثبوت ضده، إذ لا يتصور تقيد لثبوت الضد بعدم ضده، لأن المانع من اجتماعهما تضادهما لا شيء آخر، فأخذ عدم الضد في ضده مستهجن. لذلك فالضد لا محالة رافع، لا أن عدمه دخيل في الموضوع، فالشك فيه شك في الرافع. إذن فنحن بين مبنيين، بين من يرى أن الشك في المقتضي شك في الاستعداد لأجل دخل الزمان، ومقتضاه أن لا يكون شك كن في المقتضي في الأحكام إلا إذا كانت الغاية زمانًا. وبين من يرى أن الشك في المقتضي مطلق الشك في الاستعداد، ومقتضاه أن لا شك في الرافع إلا إذا كان الرافع إلا إذا كان المشكوك هو الضيد. فماذا ترى يا مولانا ومقتدانا؟ أفدنا والحمد لله رب